السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان الكلام في آية الخلافة، وهي الآية 33 لعله، أو الآية 32، الآية 30 من سورة البقرة، قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هذه المقاطع أو هذه الآيات من قبيل الإشارة إلى عدة قصص متداخلة، أو إشارة إلى عدة فصول من قصة واحدة. الفصل الأول هو أن الله سبحانه وتعالى دخل في حوار مع الملائكة لإخبارهم أنه يريد أن يجعل لنفسه خليفة على وجه الأرض. فهناك بحث أن المراد من الخليفة ما هو، فتأتي الإشارة إليه بعد ذلك. المهم، هذا هو الفصل الأول من هذه القصة. في قبال هذا الإخبار والإنباء من قبل الله سبحانه وتعالى جاء تساؤل، استفهام، استفسار، أو فإن شئت قل وليس كذلك، اعتراض من الملائكة. ولا معنى للاعتراض هناك كما سيتضح، ولكن على الاحتمالات المتعددة الموجودة في تفسير هذه الآية المباركة جاء استفهام من الملائكة، استفسار، أو جاء اعتراض من الملائكة على أن هذا الخليفة موجود يسفك، يفسد ويسفك الدماء. طبعا في مقام الجواب أيضا لم يأتي نفي من قبل الله سبحانه وتعالى أن هذا الخليفة لا ليس أمره كما تقولون، لا لا، التفتوا جيدا فيما يرتبط باستفسار الملائكة. كان الاستفسار مرتبطا بعمل الإنسان، ولكن عندما ننتقل إلى بيان الخصوصية التي تميز بها الإنسان عن غيره فصار هو المنشأ لخلافته دون الملائكة، نجد أنه لا يرتبط بالسلوك، يرتبط بالعلم. وعلم آدم الأسماء كلها، إذن الذي بها استحق الإنسان خلافة الله على الأرض ليست هي خصوصية العمل، وإنما الخصوصية أين؟ الامتياز أين؟ في العلم. وعلم آدم الأسماء كلها. يعني هذا المقطع الثاني أو الثالث من هذه القصة أرادت أن تبين للملائكة لماذا أن الإنسان استحق الخلافة ولم يستحق الملائكة الخلافة ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى. فبينت بأن هذا الإنسان يعلم الأسماء، والملائكة ماذا؟ لا يعلمون تلك الأسماء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا. إذن الذي تميز به الإنسان عن الملائكة وبه استحق الخلافة عن الله سبحانه وتعالى دون الملائكة، الذي ميزه ما هو؟ هو علم لا يوجد عند الملائكة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأنت لم تعلمنا هذه الأسماء، فإذا على هذا الأساس نستحق أو لا نستحق؟ لا نستحق الخلافة، والإنسان يستحق الخلافة. هسه الآن التفتوا جيدا للمقطع الثالث أو الرابع، مو مهم. قال: يا آدم أنبئهم. هنا يتبين لنا بأن الإنسان بعد أن تعلم الأسماء
صار هو الواسطة بين الله وبين ماذا؟ ها؟ وبين الملائكة. مو الله سبحانه وتعالى أنبأهم، وإنما أمر آدم أن ينبئ الملائكة. إذن الملائكة بعد لم ينبأوا من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما أنبئوا ماذا؟ أنبئوا بالواسطة لا مباشرة. هذا أولا. وثانيا أن العبارة أيضا اختلفت فيما يرتبط بآدم، كانت العبارة وعلم، أما عندما وصلت النوبة إلى الملائكة ما صارت بعد وعلم، قالت ماذا؟ ها؟ أنبأ يا آدم أنبئهم، مو علمهم. فهل يوجد فرق أو لا يوجد؟ الإشارة تأتي إليه بعد ذلك. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم، إلى آخر الآية. هسه عند ذلك بعد أن تبين المقطع آخر في القصة، بعد أن تبين أن الإنسان يوجد عنده علم لا يوجد عند الملائكة، ومن خلال هذا العلم تميز عن الملائكة، الآن استحق السجود من قبل الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إذن متى استحق آدم أن يكون مسجود الملائكة؟ عندما ماذا؟ عندما علم الأسماء، وإلا إذا لم يكن عنده علم بالأسماء فإنه لم يكن مسجودا للملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، يعني أن السجود لآدم كان هو مفترق الطريق بين السعادة وبين ماذا؟ وبين الشقاوة. وبعبارة أخرى، كان الخليفة الأرضي منشأ انقسام المخلوقات إلى مطيعة وإلى ماذا؟ وإلى عاصي. التفتوا جيدا، هذول الذين يبحثون عن خلقة وجود الإنسان، هنا واحدا من أسرار خلقة وجود الإنسان هو ماذا؟ الآية تشير إليه، وهو أنه لو لم يخلق الإنسان لما تميز المطيع من العاصي، وإلا كانوا الجميع في مقام القرب الإلهي، لأنه إبليس كان عند القرب الإلهي أو لم يكن، كان مع الملائكة، ولكن متى تميز عن الملائكة؟ ها؟ متى تميز؟ تميز عندما أمروا بالسجود لآدم. فخلق الإنسان وخلق الخليفة الأرضي كان هو العامل في انقسام المخلوقات إلى مطيعة وإلى ماذا؟ وإلى عاصية، إلى سعيدة وإلى شقية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هسه إذا كان الأمر كذلك، نحن قلنا لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وآدم عصى، وعندما عصى أمر بالخروج من الجنة وجاء إلى الأرض، وعندما جاء إلى الأرض بدأت عملية التكليف في الأرض. شوفوا تسلسل القصة واضح بعد. إذن آدم تعلم الأسماء ثم صار منشأ لسجود الملائكة له، لذلك وبها استحق أن يكون تكون له الكرامة على باقي المخلوقات. الله سبحانه وتعالى قال إذن أنت ماذا؟ أسكن في الجنة أنت وزوجه، ولكنه أنت في الجنة ما لم تعص الله، فإذا عصيت الله بعد ليس مقامك هذا المقام، وإنما يجب أن تهبط إلى الأرض. التفت، والهبوط معناه يقتضي أنه كان هناك ماذا؟ كان هناك علو ثم هبط. فس هذا العلو مكاني أو العلو معنوي، ذاك بحث آخر. المهم كان هناك علو ثم ماذا؟ ثم هبوط. فعندما هبط قال فأزلهما الشيطان وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض ماذا؟ مستقر ومتاع إلى حين. إلى أن تقول الآيات قلنا اهبطوا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا إلى آخره. يعني بدأت الشريعة، بدأ التكليف، بدأ الأمر والنهي. التفتوا جيدا، إذن قبل الهبوط هم كان إلى معنى شريعة أو لا معنى له؟ ها؟ أساسا بحسب هذا التسلسل لم يكن تكليف وشريعة وأمر ونحو ذلك، وإنما بعد الهبوط بدأت عملية الأمر والنهي والتكليف والهدى والضلالة ونحو ذلك. هذه مجمل هذه القصة بفصولها. طبعا بعض فصول هذه القصة ليس الغرض الأصلي هنا إيراد تفاصيلها، وإنما الغرض الأصلي إيراد ماذا؟ إجمالها، لأن القصة متوجهة إلى شيء آخر. وإلا نحن نجد أن بعض فصول هذه القصة في سور قرآنية أخرى فصل الكلام فيها. من باب المثال في سورة الأعراف الآيات الأولى من سورة الأعراف، هناك الآية المباركة تبين فصل من فصول هذه القصة، وهي مسألة السجود ماذا؟ ها؟ لآدم وسجود الملائكة وإباء إبليس. هنا مرت الآيات في أو الفصول في آية واحدة هذا الفصل، ولكن عندما نأتي إلى أول سورة الأعراف نجد لا هناك تفصيل لهذا الفصل. منها هذه الآيات، قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. شوفوا بعد الفصل الأول محذوف من القصة، مسألة الحوار مع الملائكة، مسألة استفسار الملائكة بعد مو موجود. مباشرة في سورة الأعراف تبدأ القصة من ايه؟ من قضية السجود، وقضية السجود كانت هي الفصل الثالث من فصول القصة في سورة آدم. إيه هنا تمر على الفصل الأول والفصل الثاني بنحو الإجمال إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى الفصل الثالث، وهي مسألة السجود لآدم. قلنا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذا المقدار اكتفت به سورة البقرة، ولكن هنا نجد لا أن هذا الفصل المجمل هناك، هذا الفصل فصل في سورة ماذا؟ في سورة الأعراف. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذن كان هناك أمر، وهذا الأمر كان أمرا واحدا موجها إلى الملائكة وإلى ماذا؟ وإلا هناك كانت الآية تقول وإذ قلنا للملائكة. الآية هنا ما تقول بأنه نحن أمرنا إبليس أمرا جديدا، وإنما نفس ذلك الأمر كان شاملا له. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها. هنا تبدأ قصة إبليس بعد في نظام التكوين، مو قصة خلق الإنسان، وإنما قصة إبليس في قصة خلق الإنسان. تفصيل هذه القصة وآياتها ماتنة كثيرة. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك ويا آدم اسكن. إلى آخر القصة تجد تفصيل ما أجمل القول فيه هنا، واضح صح؟ طبعا وهكذا عندما نأتي إلى سورة صاد أيضا نجد تفصيل فصل آخر من فصول ماذا؟ من فصول القصة. هسه بقطع النظر عن إجمال هذه القصة وتفصيلها، عن إجمال هذه الفصول وتفاصيل هذه الفصول، يوجد هنا بحث كلي التفتوا إليه، وهو في فهم هذه القصص، قصة القصة أو القصص أو فصول هذه القصة، يوجد اتجاهان رئيسيان. الاتجاه الأول وهو الاتجاه المشهور لعله بين المفسرين، هو أنه هذه الفصول أو هذه القصص تشير إلى وقائع خارجية، يعني الله سبحانه وتعالى جمع الملائكة في مكان وحصل هناك نحو من الحوار، ثم بعد أن خلق آدم وضع آدم أمامهم وكان آدم بين الماء ماذا والطين بعد لم ينفخ فيه، ثم قال للملائكة ماذا؟ ها ها اسجدوا لآدم. البعض سجد وهم الملائكة، وإبليس بقي ماذا؟ غير ساجد، أبا بقي واقفا لم يسجد لم يخضع. ها والسجود يحمل على معنى، والسجود والخضوع يحمل على معنى وإلى آخره. ثم الله سبحانه وتعالى علم آدم بعض الأشياء، ثم أخبره قضايا في واقع، ثم بعد ذلك هذان الشخصان وهما آدم وزوجه حواء الله سبحانه وتعالى جعلهما في جنة، وبعد ذلك جاءهم شخص أو موجود اسمه إبليس اسمه الشيطان دلاهما بغرور، ثم بدأ يخصف عليها من ورق يخصفان عليهما من ورق الجنة، فهي كلها إشارة إلى حقائق، ولكن حقائق شخصية خارجية، ومراد من آدم يعني شخص معين، مراد من زوجه يعني شخص معين، مراد من الملائكة يعني واقعة معينة، مراد من السجود يعني هذا السجود الموجود عندنا الخضوع ونحو ذلك. فتفسر كل هذه القصص أو كل فصول هذه القصة على أنها، التفتوا جيدا، على أنها قضية في واقعة خارجية. هذا التفسير. ومن هنا وقع البحث بين المفسرين أن هذه الجنة أين كانت، هل هي جنة في الأرض أو ليست في الأرض، وإذا كانت جنة أرضية أين مكانها، وإذا كانت غير أرضية وين كانت هذه الجنة، هل هي من الجنان التي قبل عالم الدنيا أو هي من الجنان التي ماذا ها بعد عالم الدنيا، لأنه إذا كانت من جنان ما بعد عالم الدنيا الذي يدخل فيها لا يخرج منها، وإذا كانت من جنان ما قبل الدنيا وقد يخرج منها الإنسان. ثم ما هو المراد من السجود، هذا السجود المتعارض، خب السجود لغير الله كيف يجود، ثم هذا الأمر أي أمر هو، أمر تكويني، خب إنما أمره إذا أراد شيئا ها كن فيكون، خب كيف تخلف إبليس، إذا كان أمرا تشريعي ومولوي، خب الملائكة أوامر تشريعية ومولوية توجد عندهم أو لا توجد عندهم، عرفت شون؟ وهكذا عشرات بل مئات من الأسئلة بدأت لأنها تريد أن تفسر هذه القضية الواقعة في قضية خارجية. هذا هو الاتجاه الأول في فهم فصول قصة خلق الإنسان، ولعله هو الاتجاه المشهور في كلمات المفسرين، وهو أنه واقعا كان هناك آدم خارجي، والله سبحانه وتعالى أوقفه أمام الملائكة وأمر الملائكة ماذا أن يسجدوا له، فسجدوا إلا إبليس. وواقعا أنه في هذه القضية، في هذه القصة، آدم الخارجي وزوجه دخل الجنة ثم خرج من الجنة ثم عصي الحق سبحانه وتعالى، وهذا العصيان كيف انسجم مع نبوتهما وعصمتهما إلى آخر الأسئلة التي ذكرت، ولكن كلها مبنية على هذا التصور، ماذا؟ على هذا التصور للقصة ولفصول القصة. واضح المطلب؟ الاتجاه الآخر، وهو الاتجاه الذي سلكه جملة من المحققين، ولعله على رأسهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، ولكن لا في الجزء الأول من الميزان عندما تعرض لهذه القصة، بل في الجزء الثامن من الميزان عندما تعرض لفصول أخرى من القصة في سورة الأعراف. يقولها هذه ليست قضية في واقعة، يعني واقعا ليس الأمر كذلك، الله سبحانه وتعالى جمع الملائكة في مكان ثم حاورهم ثم 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 ثم, ثم إلى آخر فصول القصة، لا، وإنما حقيقة الأمر أن الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان وعلاقات الإنسان مع الملائكة من جهة، ومع إبليس من جهة أخرى، وكيفية وصوله إلى الأرض التي هي موطن التكليف، هذه القضايا التكوينية وهذه العلاقات الموجودة ما بين الإنسان وما بين المخلوقات الأخرى، هذه الأمور بينها من خلال ماذا؟ من خلال قصة قصها عليه. يعني هناك علاقة بين الإنسان وبين الملائكة، بين الإنسان وبين من؟ ها؟ وبين إبليس. ما هي العلاقة التي تحكم الإنسان والملائكة؟ علاقة الخضوع لو علاقة العصيان والإغواء، أي منهما؟ خب الملائكة هم في علاقتهم مع الإنسان بصدد إغواء الإنسان ومحاربة الإنسان، لو بصدد هداية الإنسان وإيصاله إلى كماله، ها؟ ماذا يقص القرآن علينا من قصة علاقة الإنسان مع الملائكة؟ يقول أن هذه العلاقة سنخ علاقة ماذا؟ علاقة الهداية، علاقة الإيصال إلى الكمال. أما علاقة الإنسان مع إبليس أي علاقة؟ ها؟ علاقة الانسجام لو علاقة المنافرة، ها؟ علاقة الإغواء له علاقة الهداية، وهذه رابطة روابط على تكوينية في الخارج. هسه الله يريد أن يبين لنا هذه العلائق، بينها من خلال ماذا؟ من خلال إيراد قصة لنا. فعندما نقول قصة لا يتبادر إلى أنكم قصة تخيلية شعرية لا واقع لها، لا لا، نريد أن نقول أن هناك نحو من العلاقات، هذه العلاقات الله بينها للإنسان، ولكنه فيما يرتبط بعلاقة الإنسان مع الملائكة بينها من خلال سجود الملائكة، وفيما يرتبط بعلاقة الإنسان مع الشيطان بينها في صورة ماذا؟ الإباء من السجود. وإلا ليست هناك قضية في واقعة، قضية خارجية في واقعة حتى نقول. وأن المراد من آدم هذا ليس هو آدم أبو البشر الشخص الخارجي، وإنما المراد من آدم هو الإنسان، هو الإنسانية، هو هذا المخلوق بما فيه من صفات وقوى يستطيع من خلالها أن يصل إلى مقامات عالية، ويستطيع أن يصل إلى ماذا؟ إلى أسفل السافلين. ما أدري واضح، استطعت أن أوصل النظرية الثانية ماذا تريد أن تقول؟ إذن على هذا الأساس بعد القضية مو قضية أنه الأمر الذي ورد إلى الملائكة كان أمرا تكوينيا، لو كان أمرا ماذا؟ تشريعيا. حتى نقول إذا كان تشريعي فالملائكة لا تشريع لهم، إذا كان تكويني فالأمر التكويني يتخلف المراد فيه أو لا يتخلف، فنقع في حيرة أن هذا أي أمر، وقلنا لآدم اسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، أنه أمر تكويني الولد لا تشريع، المهم لا أمر تكويني ولا أمر ماذا؟ ولا أمر تشريعي، وإنما هو إشارة إلى حقيقة موجودة وعلاقة موجودة بين الإنسان وبين الملائكة، وبين الإنسان وبين ماذا؟ ها؟ وبين إبليس وبين الشيطان. وهكذا ليست هناك قضية في واقعة وهي آدم عصى ربه حتى نبحث أنه هذا كان عصيان مولوي لو كان عصيان إرشادي، لا، ليس البحث في هذا، وإنما نريد أن نقول أن مقام الإنسانية أنه إذا أطاع الله فهو على هدى، إذا عصى الله فهو على ماذا؟ فهو على ضلالة. والإنسان هم فيه قدرة على الطاعة وهم فيه ماذا؟ قدرة على المعصية، ولكن إذا عصى الله سبحانه وتعالى فتح له ماذا؟ فتح له باب التوبة. فإذا القضية ليست قضية آدم أبو البشر الذي هو نبي من الأنبياء فكيف عصى وكيف ماذا غوى وظل عن الطريق، القضية ليست هذه. ما أدري واضح شنو يقول سيد الطباطبائي رحمة الله. فلهذا في المجلد الثامن من الأسفار صفحة 23، في المجلد الثامن من الميزان مولانا، هو بعد هاي العبارات تتداخل مولانا، في صفحة 23 من المجلد الثامن من الميزان يقول: والقصة، طبعا مراده هنا قصة إبليس، وإن كان بعد ذلك يشير إلى أنه مو مختص بإبليس وإنما كل هذه القصة. والقصة وإن سيقت مساق القصص الاجتماعية، يعني هناك قضية في واقعة معينة وملائكة وإنسان وسجود ودخول إلى الجنة وخروج منها وهبوط ومعصية، هذه قصة. وإن سيقت مساق القصص الاجتماعية المألوفة بيننا وتضمنت أمرا وامتثالا وتمردا واحتجاجا وطردا ورجما، هذه كلها إشارة إلى ماذا؟ إلى مسألة الأمر للملائكة وامتثال الملائكة وعدم وإباء إبليس ورجم إبليس واعتراض الملائكة ونحو ذلك، أو اعتراض إبليس وغير ذلك من الأمور التشريعية والمولوية، غير أن هذا البيان السابق على استفادته من الآيات يهدينا إلى كونها تمثيلا للتكوين. هناك حقائق تكوينية القرآن أراد أن يبينها بصيغة ماذا؟ بصيغة المثل، بصيغة القصة، قص لنا التكوين من خلال ماذا؟ قصة معينة ومثل معين. بمعنى أن إبليس على ما كان من عليه من الحال لم يقبل الامتثال، أي الخضوع للحقيقة الإنسانية، ليس الكلام في شخص معين حتى نبحث أنه عصى أو لم يعصي، فتفرعت عليه المعصية ويشعر به إلى آخره، على أن الأمر بالسجود إلى آخره. الإخوة هذا البحث يطالعوا لي إلى تقريبا وسط صفحة 24، ثم ينتقل السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 27 من نفس المجلد، يقول: فالقصة، قلت الذي ذكرناه آنفا أن القصة بما تشتمل عليه بصورتها وإن كانت تشبه القضايا الاجتماعية المألوفة لدينا، لكنها تحكي عن جريان تكويني في الروابط الحقيقية التي بين الإنسان والملائكة من جهة، وبين إبليس والإنسان من جهة أخرى. فالقصة قصة تكوينية، ولكن ذكرت من خلال ماذا؟ من خلال مثال. كيف بينت لنا؟ بينت بهذه الصيغة التي جاءت في سورة الأعراف وفي سورة البقرة. يقول من قبيل هكذا: كملك من الملوك أقبل على واحد من عامة رعيته لما تفرس منه كمال الاستعداد وتمام القابلية، فاستخلصه لنفسه وخصه بمزيد عنايته وجعله خليفته في مملكته مقدما له على خاصته ممن حوله، فأمرهم بالخضوع لمقامه والعمل بين يديه، فلباه جماعة وخالفه ماذا؟ ها؟ آخرون. فمن لبى هذا الأمر الإلهي بقي في مقام القرب، ومن خالفه طرد ماذا؟ من مقام القرب من الملك. ها؟ إلى أن يقول: وبالتأمل في مثل هذا المثل ترى أنه مراد كذا ومراد كذا ومراد كذا. هذه هي نظرية السيد الطباطبائي في فهم مجمل هذه القصص بفصولها ماذا؟ المتعددة. لأنكم تعلمون، لأنه على الاتجاه الأول لابد أن تفهم هذه القصص بفصولها بنحو، وعلى الاتجاه الثاني لابد أن تبحث بنحو آخر. خب سيدنا، هل توجد في القرآن شواهد تثبت هذه الحقيقة؟ يقول: بلي، كثير من الشواهد تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن القرآن بين الروابط التي تحكم عالم الإمكان، تحكم فعل الله التكويني، بين هذه الروابط من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال أمثلة ضربها لذلك. منها ما ورد في سورة الحشر الآية 21 ما ورد في سورة الحشر في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ها؟ يعني واقعا توجد هناك حالة خارجية، وهو أنه إذا كان هناك جبل والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ماذا؟ ها؟ على جبل، وهذا الجبل ماذا صار فيه؟ ماذا؟ تصدع وتفرق من خشية لا، هذا الاتجاه الأول. يقول: بلي، الآية تقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لحصل فيه كذا وكذا وكذا. وإن كان لو حرف امتناع ماذا؟ الامتناع مو مهم، المهم هاي القضية الشرطية صادقة أو ليست صادقة؟ ها؟ قضية صادقة. فهل هي إشارة إلى قضية خارجية أو إشارة إلى قضية تكوينية بلسان ماذا؟ بلسان المثل، يعني حقيقة خارجية ولكن عبر عنها ماذا؟ من خلال مثل. يقول: لا، هو الاتجاه الثاني للاتجاه الأول، لأن الآية مباشرة بعد ذلك قالت: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مباشرة ذيل الآية قالت: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم ماذا؟ ها؟ يتفكرون، يتفكرون في هذا المثل الذي ضربناه للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى حقيقة هذا المثل. يعني مع ما في الجبل من صلابة ومن قدرة واستقامة، لو نزل هذا القرآن عليه كان ينبغي له ماذا؟ أن يخشع وأن يخشى الله. ولكنه أيها الإنسان نجد أنه ينزل عليك القرآن وتخشى الله ولا أو لا تخشى؟ ها؟ لا تخشى. فلهذا أن يقول في صفحة 221 من هذا المجلد، يعني المجلد 19 من الميزان، يقول: والمراد والكلام مسوق سوق المثل. مو المراد بأنه واقعا هناك جبل خارجي وينزل عليه القرآن، والمراد تعظيم أمر القرآن بما يشتمل عليه من حقائق المعارف والمعنى لو كان الجبل مما يجوز أن ينزل عليه القرآن وأنزلناه عليه لرأيته، مع ما فيه من الغلظة والقسوة وكبر الجسم وقوة المقاومة قبال النوازل لرأيته متأثرا متفرقا من خشية الله. فإذا كان هذا حال الجبل بما هو عليه فالإنسان أحق بأن يخشع، لأنه لا توجد لا عنده قوة الجبل ولا استقامة الجبل ولا كبر الجبل ولا إلى ذلك، ومع ذلك نجده ماذا؟ لا يخشى. إذن تريد أن تبين لنا هذه الحقيقة، وهي أن أيها الإنسان ينبغي لك أن تخشع في قبال ماذا؟ في قبال القرآن، ولكن نجد أنك ماذا؟ ليس كذلك. ولكن هذه الحقيقة بأي لسان بينها؟ بلسان المثال. فلهذا أنت تجد جنابك في الآية 74، التفت جيدا، في الآية 74 من سورة البقرة أكو إشارة إلى هذه الحقيقة. في الآية 74 قالت الآية: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. إذن بعد هذه فهي كالحجارة، يعني وقعن القلب صار حجارة؟ لا لا لا، يبقى القلب، قلب الإنسان هو ماذا؟ قلب الإنسان، وهو شيء، والحجارة ماذا؟ شيء آخر، ولكنه أيضا مثل ضرب للإنسان. أيها الإنسان الذي لا تخشع قبال خشية الله، قبال القرآن، فأنت كالحجارة، بل ماذا؟ ها؟ بل أشد قسوة. من هنا يتضح لك بعد القرآن بعد يبالغ لو يذكر حقيقة. إذن هذه الآيات التي قالت بل هي أشد قسوة، بل هم أولئك كالأنعام، بل هم أضل، حمر مستنفرة، أو أنهم يحملون أسفارا ونحو ذلك، هذه أمثال فقط، مبالغة، تخيل شعري أو إشارة إلى حقائق. تريد تقول هاي الآية، تريد تقول أيها الإنسان بلغت مبلغا لم يبلغه حتى الحجر. لماذا؟ لأن الحجر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله ونحو ذلك. هذه آثار الحجارة، وأنت أيها الإنسان توجد فيك هذه الآثار أو لا توجد؟ ها؟ فأنت كالحجارة وأشد قسوة. التفت جيدا. إذن هذا هو المثال الأول طبعا، وهذه طريقة القرآن طبعا، مو فقط. فلهذا الآية لم تقل هذا مثل ضربناه لكم، قالت وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومنها ما ورد في سورة الأحزاب الآية 72. في سورة الأحزاب الآية 72 هكذا ورد: مولانا أي سورة؟ ملي؟ الآية 72 من سورة الأحزاب، التفتوا جيدا. قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هسه التفتوا جيدا، هذه بعد لو ما به، إذا كانت لو أنزلنا هذا القرآن على جبل كانت هناك لو، ولو تفيد الامتناع على الامتناع، هنا بعد لو موجود عندنا أو ما عندنا، بعد مو لو عرضنا الأمانة على السماوات، لا، إنا، هذه إنا يعني واقعا في قضية خارجية، الله سبحانه وتعالى جمع السماوات والأرض والجبال في صالون معين، ثم كانت عنده أمانة، عرض هذه الأمانة على ماذا؟ على هؤلاء، وهؤلاء ماذا أجابوا؟ ها؟ أجابوا بأننا لا نستطيع أن نتحملها. ثم كان الإنسان واقف إلى جانب آخر ثم عرض الأمانة عليه، قال أيها الإنسان تتحملها أو لا تتحملها؟ ها؟ الإنسان ماذا قال؟ ها؟ قال أتحملها. هكذا المسألة، أو يريد أن يشير إلى عظمة هذه الأمانة والثقل هذه الأمانة. هسه الأمانة ما هي؟ ذاك بحث آخر. هسه الأمانة هي الدين، هي الإيمان، هي الولاية، هي القرآن، هذاك أبحاث أخرى الآن لسنا بصددها. المهم هل هي قضية في واقع خارجية، أنه هناك إنسان، ثم هذا يا إنسان كل البشر، آدم أبو البشر، من هو هذا الإنسان؟ هنا يقول جملة من المحققين ومنهم شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي في تفسيره الموضوعي، يقول لا، هذه إشارة إلى مثل خارجي كما في قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. تريد أن تقول هذه الآية المباركة أيها الإنسان أن تتحملت أمانة، هذه الأمانة ليس في وسع السماوات والأرض والجبال أن يتحملوا مثل تلك الأمانة، ولكن أنت ماذا؟ ها؟ أنت متحمل لمثل هذه الأمانة، فإذا كنت متحمل لها لابد أن تحفظ هذه الأمانة إلى أن تودعها وإلى أن ترجعها إلى صاحبها سالمة صحيحة غير ناقصة ولا معيبة. ثم قالت الآية المباركة إنه كان ظلوما جهولا. من هنا وقع بحث بين المفسرين أن هذين وصفين سلبيين وصفين إيجابيين، هذا المقام مقام مدح الإنسان لو مقام ذم الإنسان. أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ها، وحملها الإنسان، يعني يريد أن يشير إلى عظمة الإنسان لو إلى ذم الإنسان. أي منهما؟ اختلف المفسرون أن هذين الوصفين وصفان لإثبات ذم الإنسان لو لإثبات ماذا؟ مدح الإنسان. من الواضح أنهم تشعرون أنهما وصفان ماذا؟ ها؟ وصفان سلبيان بصدد ذم الإنسان. ولكنه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى نكتة مقابلة، يقول صحيح أنهما بصدد ذنب الإنسان، ولكن تريد أن تقول أيها الإنسان أنت يمكنك أن تكون ظلوما جهولا، ولكن في قبال الظلوم الجهول يمكن أن تكون ماذا؟ ها؟ عادلا عالما. إذن لأنه عدم ملكة، الظلم والعدل، العلم والجهل متناقضان له من العدم والملكة، ها؟ فإذا أمكن أن يتصف بالظلم والجهل يمكن أن يتصف ماذا؟ ها؟ بالعدل والعلم. هناك بحث آخر. المهم الأمثلة تؤيد هذه أو كثير من الموارد تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى بين حقائق الوجود من خلال ماذا؟ من خلال أمثال ضربها لذلك. ومنها ما ورد أيضا في سورة الرعد الآية 17، التفتوا إلى ذلك، في سورة الرعد الآية 17 في سورة الرعد هكذا وردت الآية، قال قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. هذا مثال. فسواقعا الله سبحانه وتعالى انزل فدماء من السماء بل هذا موجود، ولكن القرآن يقول انا دا اضرب هذه، ولكن هذا مو محل شاهدي، هذا مثل ضربته اليكم حتى ابين ماذا؟ حتى ابين لكم علاقات الحق بالباطل في هذه النشأة. قالت الآية كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني هذا المثل إنما ضربناه لكم لنعطيكم ماذا؟ ضابطة الحق والباطل في نشأة عالم الإمكان، أن الباطل ما هو دوره وأن الحق ماذا؟ ما هو دوره. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يعني الباطل ينتهي للحق دولة وللباطل ماذا؟ جولة. كذلك يضرب الله الأمثال. إذن انتظر أيضا هناك حقيقة تكوينية وهي العلاقة بين الحق والباطل. القرآن بأي لسان بدأنها؟ ها؟ بلسان ضرب الأمثال. وكذلك ما ورد في سورة الزمر الآية 29، في سورة الزمر الآية 29 هكذا تقول، قوله تعالى قرآنا عربيا، قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا المثل لأي شيء ضربه القرآن الكريم؟ أن هذا العالم أن الله واحد أو له ماذا؟ ها؟ له شريك. ولكن بينه من خلال عبد وله ماذا؟ وله موليان، موالي اثنين إليه. يقول العبد الذي له مولى أفضل أو العبد الذي له موليان، أيهما أسلم وأكثر انسجاما في المعشي؟ يقول الذي له مولان هذا يأمره وذاك ينهى. فإذا إشارة إلى التوحيد، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال مثلا أيضا ضرب لذلك. ومنها أيضا ما ورد في سورة العنكبوت، أيضا في سورة العنكبوت إشارة إلى هذه النقطة في الآية 41 من سورة العنكبوت. الآية 41 من سورة العنكبوت هكذا تقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قبلها ماذا؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أن الإنسان لو اتخذ وليا له غير الله نتيجته ماذا؟ أنه واهن ضعيف بل لا شيء. فإذا ضرب ضرب أيضا لحقيقة خارجية. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.